أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 93 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، مع تحويل القبلة بصفة خاصة، مع الآيات الكريمة من 48 بعد 100 فما بعدها بصفة أخص، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذه الآيات الثلاث هي تتمة السياق في الحديث عن القبلة. لكن من باب أن تأخذ كل آية حقها يمكن أن نقيم بينها فصلا نسميه تعسفيا لنتفهم كل آية على حدة، ولأن وقت الحلقة لا يمكن أن يتسع للآيات الثلاث مع عدد التفاسير الجميلة التي نرجع إليها، فليكن تغيير الخطة بحيث نأخذها آية آية. فعلى بركة الله، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد ولكل، أي ولكل أهل دين وجهة، أي قبلة متوجه إليها في الصلاة، هو موليها، موليها وجهه، أي مستقبلها. فاستبقوا الخيرات، فبادروا إلى القبول من الله عز وجل، وولوا وجوهكم حيث أمركم الله تعالى. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم الله تعالى للحساب، فيجزيكم بأعمالكم. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال: ولكل أي ولكل أهل ملة وجهة، قبلة أو صلاة هو موليها، أي المصلي، أو الله يوليه إياها ويأمره باستقبالها. فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة، أو لا تغلبكم اليهود على قبلتكم بقولهم: إن اتبعتم قبلتنا اتبعناكم. يأتي بكم يوم القيامة جميعا، إن الله على كل شيء قدير، من إعادتكم بعد الموت والبلى. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهذا الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، نسأل الله من فضله. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكوات وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، قال: أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على والاتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وما أنفعها من آية. رحم الله السعدي. نعم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن هذه القبلة التي حولناك إليها هي قبلتك وقبلة أمتك، وكذلك لكل أمة قبلة تتجه إليها في صلاتها حسب شريعتها السابقة، وليس في ذلك شيء من التفاضل، وإنما التفاضل في فعل الطاعات وعمل الخيرات، فسارعوا إلى الخيرات وتنافسوا فيها، وسيحاسبكم الله على ذلك، فإنه سيجمعكم يوم القيامة من أي موضع كنتم، ولن يفلت منه أحد، وبيده كل شيء بما في ذلك الإماتة والإحياء والبعث والنشور. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته، فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها الله لكم في دين الإسلام، وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه، إن الله على كل شيء قدير. وفي أيسر التفاسير بكلام العلي الكبير شيخنا أبي بكر الجزائري عليه السلام ورحمة الرضوان في شرح الكلمات، ولكل وجهة هو موليها وجهة التنوين، ولكل التنوين في كل دال على محذوف، هو لكل أهل ملة كالإسلام واليهودية والنصرانية قبلة يولون وجوههم لها في صلاتهم، الخيرات البر والطاعة لله ورسوله. المعنى بعد تقرير تلك الحقيقة التي تضمنتها آية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى أهل الكتاب بكل آية تدل على صدقه في أمر القبلة ما تبع قبلته وما هو بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فلا اليهود يستقبلون مطلع الشمس ولا النصارى يستقبلون بيت المقدس. أخبر تعالى أن لكل أمة قبلة موليها، لا، أن لكل أمة قبلة مولية وجهها إليها في صلاتها، فاتركوا أيها المسلمون أهل تلك الملل الضالة وسابقوا في الخيرات ونافسوا في الصالحات، شكرا لربكم على نعمة هدايتكم لكم على نعمة هدايته لكم لقبلة أبيكم إبراهيم، فإنه تعالى جامعكم ليوم القيامة وسائلكم ومجازيكم بأعمالكم، إنه على كل شيء قدير. ومن هدايات الآية الإعراض عن جدل المعاندين والإقبال على الطاعات تنافسا فيها وتسابقا إليها، إذ هو أنفع وأجدى من الجدل والخصومات مع من لا يرجى رجوعه إلى الحق. انتهى تفسير الشيخ الجزائري عليه السلام ورحمة الرضوان، ومع صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السلام والرحمة والرضوان، بسم الله. طيب، وجدت عند الشيخ تفسير الآية غير الآية، فلعله خطأ. بننتقل من التفسير الموجز إلى التفسير المفصل أو المتوسط، لأننا أمام عدد من التفاسير ما بين متوسط التفسير أو مطول التفسير. فمع صاحب الظلال عليه صحابة الرحمة والرضوان قال: نعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاته، ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة، فلكل فريق وجهته، وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل، ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف، وهو قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وبهذا يصرف الله المسلمين عن انشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل، ويصرفهم من العمل والاستباق إلى الخيرات مع تذكر أن مرجعهم إلى الله، وأن الله قدير على كل شيء، لا يعجزه أمر ولا يفوته شيء، إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل. وفي زهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة عليه صحابه الرحمة والرضوان: إن الله تعالى ينبهنا إلى أننا يجب علينا أن نتجه إلى قبلتنا وشرعنا، وليس علينا أن نغير ما عند غيرنا إن اتبعوا أهواءهم، بل بعد أن نبين لهم الحق وندلهم عليه بالآيات البينات، فإن أعرضوا فلهم أعمالهم ولنا أعمالنا. ولذا قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الوجهة قال كثير من المفسرين إنها القبلة، والتنكير في لكل دال على محذوف، والمعنى لكل ملة أو جماعة قبلة يتجهون إليها. وتبين الحق في هذه الجهات ببينة الله المختارة من بينها، وأن العبرة بعد الاتجاه إلى القبلة الحق أن تستبق الخيرات، أي تسارع متسابقين إليها غير مدخرين جهدا في الوصول إلى الخير من عمل صالح وصلاة وصوم وزكاة وتعاون على البر والتقوى. وهذا كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذا على تفسير الوجهة بالقبلة. ويصح أن تفسر الوجهة بالملة أو الشريعة أو الحق، كقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، كقوله تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن المعنى على هذا: إن لكل أمة اتجاها في اعتقاداتهم، وهم سائرون على ملتهم التي اختاروها وعقيدتهم التي أرادوها، ولهم طريقهم ومناهجهم ولا نجادلهم، ولكن أمرنا بأن نستبق بالمسارعة في السبق إلى الخيرات، أي كل ما هو فيه خير في ذاته وفيه نفع للمسلمين. وفيه نفع للمسلمين. ونفع للناس والأنفس، وما فيه تطهير القلوب والاتجاه بها إلى الله تعالى رب الوجود ومن في الوجود. وإنه بعد الاستباق إلى الخير والاختلاف في الملة سيكون الحساب والثواب والعقاب وبيان الحق والباطل. ولذا قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وأينما اسم شرط دال على المكان وجواب الشرط يأتي بكم الله جميعا، والمعنى إنه في أي مكان كنتم لا بد أن يأتي الله تعالى بكم وتجتمعوا يوم القيامة، فيعرف أهل الحق من أهل الضلال ويحاسب كل على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن هذا النص السامي فيه تبشير وإنذار، فيه تبشير لمن استبقوا إلى الخير وكان دينهم الحق، وإنذار لمن اعتقدوا الباطل ولجوا فيه وعاندوا أهل الحق وكابروا. قوله تعالى يأتي بكم الله جميعا فيه إشارة إلى أنها لا حياة لا يجيئون إليها مختارين، فيه إشارة إلى أنها حياة لا يجيئون إليها مختارين، بل يأتي بهم الله تعالى طائعين أو كارهين، ومن يأتي بهم هو الله تعالى القاهر فوق عباده. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته إن الله على كل شيء قدير، وكما أكد وقد أكد قدرته بهذه الجملة السامية المؤكدة بأن المؤكدة بأن إن الله على كل شيء قدير المؤكدة بإن، والجملة الإسمية وتصديرها بلفظ الجلالة الدال على القدرة التي ليست فوقها قدرة، وهو سبحانه وتعالى الغالب على كل هذا الوجود، كل شيء في قدرته وفي سلطانه، وهو العزيز العليم. انتهى تفسيره رحمه الله. وإلى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة قال رحمه الله تعالى وجهة جهة موليها متجه إليها، فاستبقوا الخيرات فاطلبوا السبق إليها، هذا في المفردات. المعنى الإجمالي إن هذه القبلة التي حولناك إليها هي قبلتك وقبلة أمتك، وكذلك لكل أمة قبلة تتجه إليها في صلاتها حسب شريعتها السابقة، وليس في ذلك شيء من التفاضل في فعل الطاعات وعمل الخيرات. فسارعوا أنتم إلى الخيرات، تنافسوا فيها، وسيحاسبكم الله على ذلك، فإنه سيجمعكم يوم القيامة من أي موضع كنتم، ولن يفلت منه أحد، وبيده كل شيء بما في ذلك الإماتة والإحياء والبعث والنشور، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي لكل أهل ملة قبلة يتجهون إليها في عبادتهم، فسارعوا أنتم جهدكم إلى ما اختاره الله لكم من الأعمال التي تكسبكم السعادة في الدارين، والتي من جملتها التوجه إلى بيت الله الحرام. قال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة الحقة، وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورة المائدة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، هو سبحانه قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم، كما أنه سبحانه قادر على كل شيء، وما دام الأمر كذلك فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم، وحافظوا على قبلتكم حتى لا تضلوا كما ضل اليهود ومن على طريقتهم في الكفر والعناد، نعوذ بالله تعالى. انتهى تفسير الشيخ عبد الله شحاتة. وإلى شيخنا ابن عثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان، والذي قال ولكل وجهة هو موليها الوجهة والجهة والوجه معناها متقارب أي لكل واحد من الناس جهة يتولاها، وهذا شامل للجهة الحسية والمعنوية. فمثال الحسية اختلاف الناس إلى أين يتجهون في صلاتهم، فمنهم من يتجه نحو المشرق، ومنهم من يتجه نحو بيت المقدس، ومنهم من يتجه إلى الكعبة. اختلاف الناس كذلك في اتجاههم في العمل، فمنهم من يتجه للتجارة ومنهم من يتجه للحدادة ومنهم من يتجه للنجارة وهكذا. ومثال المعنوية اختلاف الناس في الملل والنحل وما أشبه ذلك. قوله تعالى هو موليها فيها قراءتان، الأولى بكسر اللام وياء ساكنة بعدها موليها على أنها اسم فاعل، والقراءة الثانية بفتح اللام وألف بعدها مولاها على أنها اسم مفعول. فالمعنى على القراءة الأولى هو متجه إليها، والمعنى على القراءة الثانية هو موجه إليها، إما شرعا وإما قدرا، إما شرعا وقدرا. وجملة هو موليها أو هو مولاها في محل رفع صفة لوجهة، وليس المراد بهذه الجملة إقرار أهل الكفر على كفرهم، وإنما المراد والله أعلم تسلية المؤمنين وتثبيتهم على ما هم عليه من الحق، لأن لكل أحد وجهة ولاه الله إياها حسب ما تقتضيها حكمته. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أمر من الاستباق، والمراد به التسابق إلى الخيرات، وتعدى بنفسه دون حرف الجر، يعني دون أن يقول إلى الخيرات، كأنه ضمن معنى افعلوا على وجه المسابقة، افعلوا الخيرات. وفائدة تضمين الفعل فعلا آخر لأجل أن يدل التضمين على المعنيين، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، هم يشربون منها لكن دلت على أنها يرتوون بها. قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أين شرطية، وما زائدة للتوكيد، وتكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون، والواو فاعل لأن كان هنا تامة وليست ناقصة، يعني أينما توجدوا يأتي بكم الله. ويأتي جواب الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. قوله تعالى أينما تكونوا أي في بر أو بحر أو جو، فإن الله يأتي بكم جميعا، وذلك يوم القيامة حيث يحشر الله الأولين والآخرين في مقام واحد. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، هذه جملة خبرية مؤكدة بإن، جملة خبرية مؤكدة بإن عامة في كل شيء من موجود أو معدوم، والقدرة صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز. الفوائد: من فوائد الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام، ونعني بالإسلام المعنى العام وهو الاستسلام لله بشرائعه القائمة التي لم تنسخ. ومنها أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، ولا ينظر إلى كثرة المخالف، لا يقل الناس على كذا فكيف أشذ عنهم، بل يجب عليه أن يتبع الحق، لأن قوله تعالى ولكل وجهة يشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية، يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. والوجهة القدرية معروفة، فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل، وقد علم أن الأشياء مرتبطة بأسبابها. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك وجهة قدرية، أما شرعية فلا، لأن الله ما شرع الكفر أبدا ولا شرع شيئا من خصال الكفر،
والوجهة الشرعية اختلاف الشرائع بين الناس، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقا، فإنها الحق من الله تعالى. ومن فوائد الآية وجوب المسابقة إلى الخير لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وليست هذه هي الآية الوحيدة في الباب، تقرأ قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وتقرأ قول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تقرأ قول الله تعالى وسابقوا إلى لا يبقى آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. آية الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. فهنا فاسعوا سارعوا وسابقوا، وهنا فاستبقوا الخيرات، جاءت في آية البقرة هذه الآية التي بين أيدينا، وفي آية المائدة فاستبقوا الخيرات. وقد تلوت الآية آنفا، وبعد الاستباق يأتيك التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويصل الأمر إلى أوج عظمته ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سعي، سرعة، سبق، استباق، تنافس، فرار إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا من فضله كل هذا مدام في الآخرة. يبقى اسعوا سارعوا وسابقوا فاستبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله. طب الدنيا نهملها؟ لا، فامشوا في مناكبها، الدنيا على قدرها، فامشوا في مناكبها. ما في الدنيا فاسعوا، إنما في فامشوا، أخذ بالأسباب. الله. طب ولو حب يشد حيله، يعني قال لك تجري فيها جري الوحوش أكثر من رزقك مدحوش. هو رزقك مكتوب، بس أنت تأخذ بالأسباب. الأسباب دي مطلوب لها إيه؟ فامشوا في مناكبها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله أكبر ولله الحمد. ومنها البلاغة التامة في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات، وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف الجر، وليس بصحيح، لأن قوله فاستبقوا الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها، فليس معناه إذا وصلت إلى الخير فإنك تقف، بل حتى في نفس فعلك الخير كن مسابقا. وهذا يشبهه قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى الصراط وأن يستمر فيه، ولهذا قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل إلى الصراط المستقيم. ومن فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كانوا، قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ومنها الإشارة إلى البعث لأن الإتيان بالجميع يكون يوم القيامة، ومنها إثبات عموم قدرة الله عز وجل لقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهناك كلمة يقولها بعض الناس فيقول إن الله على ما يشاء قدير، وهذا لا ينبغي. أولا لأنه خلاف إطلاق النص، فالنص مطلق. ثانيا لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء، والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ثالثا أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لا يشاء أفعال العباد فهو غير قادر عليها، ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه فنقول إن الله على كل شيء قدير، ولا نقول على ما يشاء قدير. أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فإن إذا يشاء عائد على الجمع لا على القدرة، فهو قدير على الشيء شاءه أم لم يشأه، لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة. ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال ولكني على ما أشاء قادر، لأنه يتكلم عن فعل معين، ولهذا قال قادر، أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة، دون الصفة المشبهة قدير الدالة على الاتصاف بالقدرة. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان مع شيء من الإضافات الطفيفة الخفيفة. وإلى تفسير شيخنا الشعراوي عليه السحاب الرحمة والرضوان، والذي قال في الآية ولكل وجهة هو موليها، شاء الله سبحانه أن يجعل الإنسان مختارا، ومن هنا فإن له الاختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن، أن ينصر الحق أو ينصر الباطل، أن يفعل الخير أو يفعل الشر، كل هذه اختبارات واختيارات شاء الله عز وجل أن يعطيها للإنسان في الدنيا بحيث يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، ولكن هذا لن يبقى إلى الأبد، إن هذا الاختيار موجود في الحياة الدنيا، ولكن بشرية الإنسان تنتهي ساعة الاحتضار، فعند مواجهة الموت ونهاية العمر يصبح الإنسان مقهورا وليس مختارا، فهو لا يملك شيئا لنفسه ولا يستطيع أن يقول لن أموت الآن، انتهت بشريته وسيطرته على نفسه حتى أعضاؤه تشهد عليه. ففي الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التي يتجه إليها، هذا يختار الكفر وهذا يختار الإيمان، هذا يختار الطاعة وهذا يختار المعصية، فما دام للإنسان اختيار فكل واحد له وجهة مختلفة عن الآخر، والذي يهديه الله يتجه إلى الخيرات وكأنه يتسابق إليها. لماذا؟ لأنه لا يعرف متى يموت، ولذلك كلما تسابق إلى خير كان ذلك حسنة أضافها إلى رصيده. إن المطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتيهم الأجل، ولا يحسب واحد منهم أنه سيفلت من الله، لأنه كما قال عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أنه ليس هناك مكان تستطيعون أن تختفوا فيه عن علم الله تبارك وتعالى، بل هو يعرف أماكنكم جميعا واحدا واحدا، وسيأتي بكم جميعا مصداقا لقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي أن الحق جل جلاله يريدنا أن نعرف يقينا أننا لا نستطيع أن نفر من علمه ولا من قدره ولا من عذابه، وأن الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هو أن نفر إلى الله، وأنه لا منجاه من الله إلا إليه. ولذلك لا يظن كافر أو عاصي أنه سيفلت من الله، ولا يظن أنه لن يكون موجودا يوم القيامة، أو أنه لن يحاسب، أو أنه يستطيع أن يختفي. إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم في منعة من الله وأنهم لن يلاقوه، نقول لهم إنكم ستفاجئون في الآخرة حين تعرفون أن الحساب حق والجنة حق والنار حق، ستفاجئون بما سيحدث لكم، ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير سيلقى الخزي والعذاب الأليم، نعوذ بالله. إن الله ينصحنا أن نؤمن وأن نسارع في الخيرات لننجو من عذابه، ويقول لنا لن يفلت واحد منكم ولا ذرة من ذرات جسده من الوقوف بين يدي الله للحساب. ولذلك ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخرج عن طاعته شيء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انتهى تفسيره شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. في تفسير القرآن للشيخ المراغي، ما أخذنا المراغي، نعم نعم، قال رحمه الله: ولكل وجهة هو موليها، أي ولكل أمة جهة توليها في صلاتها. فإبراهيم وإسماعيل كان يوليان نحو الكعبة، وبنو إسرائيل كانوا يستقبلون صخرة بيت المقدس، والنصارى كانوا يستقبلون المشرق. فأي شبهة تتجه من المشاغبين في أمر تحويل القبلة، وكيف يكون ذلك مسوغا للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه؟ فالقبلة إذن من المسائل التي اختلفت باختلاف الأمم، فليست الجهة أساسا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان بالبعث والجزاء. فالواجب فيها التسليم لأمر الوحي كما هو الشأن في أمثالها، كعدد الركعات ومقدار النصيب الواجب في الزكاة. فاستبقوا الخيرات، أي فبادروا إلى فعل كل نوع من أنواع الخير، وليحرص كل منكم أن يكون سباقا إليه، وأن يتبع أمر المرشد لا أمر المكابر المستكبر الذي يتبع الهوى ويلقي الحق وراءه ظهريا، فإنه إنما يستبق إلى الشر والضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أي ففي أي مكان تقيمون فيه فالله يأتي بكم ويجمعكم للحساب. فعليكم أن تستبقوا إلى فعل الخيرات، فالبلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين، وإنما الشأن لعمل البر، وفي هذا وعد لأهل الطاعة ووعيد لأهل المعصية. ثم قام الدليل على ما قبله بقوله: إن الله على كل شيء قدير. فهو لا يعجزه أن يحشر الناس يوم الجزاء مهما بعدت بينهم المسافات وتناءت بهم الديار والجهاد. والأمر باستباق الخيرات هنا مجمل يفصله ذكر أنواع البر التي ذكرت في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وستأتي، وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلة: إن جوهر الدين ولبه في المسارعة إلى الخيرات. فهل رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه قصروا في ذلك، أو كانوا السباقين إلى المكرمة، إلى كل مكرمة، المتصفين بكل فضيلة؟ فدعوا الجدال واتبعوا فضائل الدين، فالدين هو السبيل الموصل إلى السعادة المنجي من كل سوء. يا الله. وفي المعنى الإجمالي: بعد أن أقام سبحانه وتعالى الحجة على أهل الكتاب، فذكر أنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حقا، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن جحدهم لتحويل القبلة عناد ومكابرة، لأنه متى ثبتت نبوته كان كل ما يفعله إنما هو عن وحي من ربه. ذكر هنا أن كل أمة لها قبلتها، أو لها قبلة خاصة توجه إليها، والواجب التسليم فيها لأمر الوحي، وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس، وأن الواجب التسابق إلى فعل الخيرات، والله يجازي كل عامل بما عمل، وأن استقبال الكعبة واجب في الصلاة في أي جهة كان المصلي، في البر أو البحر أو الجو، وأنه ينبغي لكم ألا تخشوا محاجة المشركين في القبلة، بل اخشوا الله ولا تعصوا له أمرا. سبحان الله العظيم، انتهى تفسير الشيخ المراغي. طبعا الشيخ المراغي معاصر يعني، ولكنه مثلا مات قبل 100 سنة. قبل 100 سنة كانت حكاية الطيران دي يعني تقدر تقول بالنسبة للناس خيال. احنا كان عندنا الحج بالجمال، شوية ربنا كرم بقى بالبواخر، وبعدين جات حكاية الطيران والبر معها. نعم. فلما تلاقي بعض التفسير القريب لك البر والبحر هو ده اللي كان قدامهم. إنما ابن عثيمين لما عاصر الجو قال برا وبحرا وجوا ومثله يعني أو أمثاله، رحم الله الجميع رحمة واسعة. وفي تفسير المنار لرشيد رضا احتج تعالى على أهل الكتاب بقوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أي وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يأتي به عن الله حق، فما بالهم يشاغبون في مسألة القبلة من الأحكام الفرعية خاصة. فالكلام من قبيل إقامة الدليل بعد إرادة الدعوة، وليس اعتراضيا كما توهم بعضهم. ثم جاء بحجة أخرى على أهل الكتاب وغيرهم ترغم ألوف المعارضين، وختم بعدها الأمر بتولية الوجوه نحو المسجد الحرام وتأكيده، فقال: ولكل وجهة هو موليها. وقرأ ابن عامر: مولاها، أي لكل أمة من الأمم وجهة توليها في صلاتها، فلم تكن جهة من الجهات قبلة في كل ملة، بحيث تعد ركنا ثابتا في الدين المطلق كتوحيد الله تعالى والإيمان بالبعث والجزاء. فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان يوليان الكعبة، وكان بنو إسرائيل يستقبلون صخرة بيت المقدس، وترك النصارى ذلك إلى استقبال المشرق، وكان الأنبياء المتقدمون يستقبلون جهات أخرى. فإذا كان الأمر كذلك ولم تكن جهة معينة ركنا ثابتا في الرسالات، فأي شبهة من العقل أو من تقاليد الملل على فتنة المشاغبين في أمر القبلة؟ وأي وجه لما أظهروه من الشبهة والحيرة وزجوا أنفسهم فيه من الغمة حتى جعلوه مسوغا للطعن في النبوة والتشريع؟ وسيأتي إيضاح لهذه الحجة في تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية إن شاء الله تعالى. وإذا لم تكن مسألة القبلة المعينة من أصول الدين ولا من مخه وجوهره الذي لا يتغير، بل كانت ولا تزال من الفروع التي تختلف باختلاف حال الأمم، فالواجب فيها الاتباع المحض والتسليم لأمر الوحي. وإن لم تظهر حكمة التخصيص للناس كما هو الشأن في أمثالها من الفروع المأخوذة بالتسليم كعدد الركعات وكون الركوع مرة والسجود مرتين في كل ركعة، فكيف وقد ظهرت هذه الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة؟ ومن ثم فاستبقوا الخيرات، أي ابتدروا كل نوع من أنواع الخير بالعمل، وليحرص كل منكم على سبق غيره إليه باتباع الإمام المرشد لا باتباع الهوى. وهذا الأمر عام موجه إلى أمة الدعوة لا خاصة المؤمنين المستجيبين لله والرسول عليه السلام. أمة الدعوة كل الأمم تعتبر أمة الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام منذ بعثته، وأمة الاستجابة الذين أسلموا وآمنوا استجابوا لله والرسول. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ذكر الجزاء بعد البعث بعد الأمر باستباق الخير ليفيد أن الجزاء إنما يكون على فعل الخيرات أو تركها، لا على الكون في بلد كذا أو جهة كذا. ففي أي جهة وفي أي مكان تقيمون فالله تعالى يأتي بكم ويجمعكم ليوم الحساب، إذ البلاد والجهات لا شأن لها في أمر الدين لذاتها، وإنما الشأن لعمل البر واستباق الخيرات. إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه الإتيان، فلا يعجزه الإتيان بالناس مهما بعدت بهم المسافات وتناءت بهم الديار والجهاد. فالتصريح بالقدرة تذكير بالدليل على الدعوة، والأمر بالخيرات هنا بعد بيان اختلاف الملل في القبلة إجمال يفصله ذكر أنواع البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والتي أشرنا إليها آنفا وسيأتي تفسيرها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. كأنه يقول للفاتنين والمفتونين في مسألة القبلة: إن مخ الدين وجوهره هو في المسارعة إلى الخيرات، فهل رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه قصروا عن غيرهم في ذلك؟ أم هم السابقون إلى كل مكرمة، المسارعون إلى كل مبرة، المتصفون بكل فضيلة؟ ففي الكلام مع بيان روح الدين ومقصده تعريض بأهل الكتاب الذين تركوا فضائل الدين وقصروا في عمل الخير والبر، واكتفوا من علم الدين بالجدال والمراء واستنباط الشبه للطعن في العاملين إذا لم يكونوا من المجادلين المشاغبين. ثم ترك المسلمون إذا ترك المسلمون فضائل سلفهم واتبعوا سننهم في بدعهم وجدالهم صاروا حجة على دينهم. نسأل الله العافية. استنباط الشبه للطعن في العاملين إذا لم يكونوا من الجادين المشاغبين. ثم تركوا المسلمين فضائل سلفهم واتبعوا سننه في بدعهم وجدالهم حتى صاروا حجة على دينهم. واقع الناس المرير هذا قليل من كثير. نسأل الله العفو والعافية. انتهى تفسير المنار. نعم، نأتي إلى مسك الختام. لا، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها، لكل قبلة يرضونها، ووجهة حيث لكل قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون، حيث توجه المؤمنون. قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيها الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في الرواية الأخرى: ولكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو جعفر الباقر وابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها. قرأوا، ما هو قال، قرأ: ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إنما تكون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقالها هنا: إنما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. الحمد لله رب العالمين. بذا أكون قد وقفت على تفسير آية بتمامها من عدد كتب التفاسير التي نرجع إليها. وكان قد سبق الكلام عن تفسيرها للشيخ كشك، أخذنا السياق بتمامه إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقفنا عليها. لذلك وجدتموني لم أرجع إلى الشيخ كشك يعني في هذه المرات القريبة، لأني تناولت السياق في آيات تحويل القبلة بتمامها من خلال في رحاب التفسير. ثم عدت أخذ الآيات آية آية، والمرة الماضية كان عبارة عن آيتين لاتصال الآيتين ببعض، اتصال الآيتين ببعض، لما قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتري. هذه المرة أنا قرأت في أول الحلقة الثلاث آيات، وكتبت في الإعلان الآية 148 وما بعدها. الحقيقة كما قلت في أول الدرس ترى لي أن أكتفي بآية آية، ولذلك بعد أن أنهينا تفسير هذه الآية نقرأ قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهما آخر ما في السياق حول القبلة، ويمكن الجمع بينهما إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تنبيه عن اعتذار متأخر، اعتذار سابق. يعني الأمس اجتهدت في أن ألا أعتذر عن درسي، أي نعم، ولكن طالت بي المحاضرة العامة التي كنت أقولها حتى استوعبت الوقت كله، فلم أستطع أن أعطيكم محاضرة الحديث ولا أن أكتب حتى اعتذارا، لأنه لما أكون يعني متفرغ ممكن أكتب اعتذار، لكني جالس على المنصة وبدي المحاضرة وكذا، وامتدت بنا للعاشر النصف فما بعدها، ولم نكد نخرج من المجلس حتى كانت الحادي عشر، فلهذا أنا يعني لم أعتذر عن درس البارحة، وكان درسي في شرح رياض الصالحين لم يكن في التفسير. أظنني الليلة أيضا أقدم اعتذارا مسبقا، إيه نعم، عن درس الليلة يوم الاثنين وتفسير سورة الانفطار، لكن إن شاء الله لعلي أعوضه في وقت لاحق، ربما من الغد إن شاء الله. ونرجوكم الدعاء لنا بالشفاء، لأن أنا ما كنت أكح ولا شيء لغاية لما جلست للدرس وجدت الكحة، لكن إن شاء الله تزول. وكما كنت أتابعها بالأمس بالجنزبيل والقسط الهندي والليمون فسأجتهد، ربما ذهب مفعول ما أخذت لأنه اليوم الاثنين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف، أخونا اللي هو بيطلب دايما حكاية السور، مع أنه السور القصار إحنا الحمد لله قرأناها وفسرناها، طلب مني المرة الماضية الزلزلة، والمرة دي بيطلب مني الكافرون. استجابة لطلبه وجبرا لخاطره أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بشكر كل الإخوة وشايف التعليقات، لكني لا أحب أن أقطع تفسير كلام الله لا بسلام ولا بتعليق ولا رد على أي ملاحظة. هذه يعني أعتقد من أداب العلم، وهرد عليكم إن شاء الله إذا وجدت التعليقات غير محذوفة، أرد عليكم إن شاء الله السلام والدعاء. وأشكركم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. آمين وإياكم.